السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأحباب في هذه الليلة الكريمة الطيبة المباركة. مرحبا بكم في هذه السلسلة الفاضلة التي نعود بها إلى مبادئنا. مرحبا بكم في هذه السلسلة التي نعود فيها إلى رعيننا الأول. مرحبا بكم في سلسلة أخلاقنا، لنقول هذه بضاعتنا ردت إلينا. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأحباب، لنعود إلى أخلاقنا التي سلبت منا وظهرت عند غيرنا، لنعود لنظهرها مرة ثانية تعبدا لربنا، طلبا للأجر من ربنا. التقيت بكم في اللقاء الماضي مع الطريق إلى حسن خلق كباكورة، لنتعود لنسير لنخطو خطوات عملية في الطريق إلى حسن خلق، لنبدأ البداية الحقيقية من هذا اللقاء الثاني ومع الخلق الأول. وقد استخرت الله جل وعلا في أن أختار الأخلاق وأن أرتب الأخلاق، فلم أجد خلقا ينبغي أن أبدأ به ولا أن أقدمه على سائر الأخلاق قبل خلقي الصدق. الصدق لماذا؟ لماذا هذا الموضوع بالذات؟ لماذا أول خلق أحث نفسي والمسلمين على الرجوع إليه إذ هي أخلاقنا من البداية؟ لماذا أختار الصدق ليكون أول خلق نعود به إلى أخلاقنا الأولى، إلى أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ لماذا الصدق بالذات وفي هذا التوقيت بالذات وفي هذه الأيام بالذات؟ ببساطة، لأن المؤمن لا يكون إلا صادقا، والمنافق لا يكون إلا كاذبا. المؤمن لا يكون إلا صادقا، فهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما عرف به عليه الصلاة والسلام، أول ما عرف به قبل النبوة وقبل الرسالة وقبل الدعوة وقبل بقية الأخلاق الذي لقبه التاريخ ولقبه القريشيون، بل ولقبه المشركون، صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين. فكان أول خلق يلقب به نبينا صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. المؤمن لا يكون إلا صادقا، والمنافق لا يكون إلا كاذبا. لماذا بدأت بالصدق؟ لأننا وللأسف الشديد نعيش في كثرة الكذب وكثرة النفاق، كثرة الكذب، بل لو أردت أخي الحبيب أن أعنون لهذا الزمان الذي تعيشه الأمة الآن لعنونت له بعنوان زمان الكذب. زمان الكذب والخداع والضحك على الناس، دي اسمها المعاني المساوية لكلمة الكذب، والفهلوة ومشي حالك، كل هذا خلاف الصدق. فنعود، فنريد أن نعود إلى تاريخنا المجيد، إلى أخلاقنا، إذ هي أخلاق ديننا. نعيش في زمان الخداع والكذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما رأى إمام أحمد في مسنده بإسناد صححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات. هو ده بقولك زمان الكذب، زمان الخداع. سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. سنوات الخداع، سنوات الكذب، كذب على الأفراد، كل واحد بتشطر وفكر نفسه فهلوي وبدب. كذب على الزوج والزوجة، كذب الأولاد على أبيهم، وكذب الأب أمام أولاده. اتصل التليفون، يرن التليفون، الأب مش عاوز يرد، أصل عليه ديون للراجل ده، أصل عاوزه في مشروع وهو ما بيطقوش. يدي التليفون لابنه يقول له: خد، قول له أبويا نزل محمول في البيت، أبويا نزل محمول في البيت وخرج. يرد الولد الذي ما تعود الكذب وما تعلمه، والذي علمه يا أبوه. يرد الولد يقول له: بقول لك أبي وسيد محمول في البيت، أبوك فين يا ابني؟ أهو قدامي بس بقول لك وسيد محمول في البيت. فرب الولد ابنه على الكذب، رأى الولد من أبيه الكذب. يرد على التليفون يقول له: أنت فين؟ يقول له: أنا في الطريق أهو. هو قاعد لسه في البيت. تعود الكذب، زمان الكذب، زمان الكذب على مستوى الدول، مش بقى الأفراد ولا الجماعات ولا المدارس ولا المدرسين ولا الأطباء، زمان الكذب على الدول بما يسمونه الدبلوماسية والسياسة. أصبح النفاق علامة والكذب سمة لهذا الزمان الذي تعيش فيه أمتنا في هذه الأيام، حتى أطلق على الكذاب، ده الوسم الشرعي بتاعه، ده الوصف الحقيقي بتاعه، أطلق على الكذاب، ده دبلوماسي، ده ديمقراطي، ده سياسي، ده بيعرف ده فهلوي، ده راجل يعني بيعرف يمشي حاله، وهو التعبير الحقيقي له الذي لا ينبغي إلا أن ينطبق عليه: كذاب. للأسف الشديد، ويطلق على الصادق، على الصادق. هذه الصفة العظيمة، صفة النبي صلى الله عليه وسلم التي أخذها رسول الله قبل النبوة. يطلق على الصادق ساذج، يقول كده: أبلى، ده طيب، أهبل، على قد حاله. هذا الصادق للأسف الشديد ربما يفقد الناس، لكنه لن يفقد رب الناس. وكذلك الكاذب ربما يكسب الناس لحين، لكنه سيفقد رب الناس سبحانه وتعالى، لأن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. اللي عاوز يستريح في حياته يبدأ بالصدق، اللي عاوز يعيش مطمئن مش الآن لا بيفكر، بيقولوا كده في إن الكاذب ينبغي أن يكون ذا قوة عظيمة في الذاكرة، لأن النهارده بكذب على فلان، بكرة بكذب على فلان، وبيألف قصة هنا، لازم يبقى ذكي جدا وحافظ جدا عشان يعرف هو كذب على دي قال له إيه، وكذب على دي قال له إيه. قاعد طول عمره دماغه هتنفجر من كثر التدبير والتفكير واللف والدوران، لكن الصادق مستريح، خلاص اللي في قلبه على سره بيطلع وخلاص، وخلصت، واللي يحصل يحصل، أنت المسؤول يا رب أن تصلح لي حالي، إذ أنا معك صادق. لماذا الصدق في هذه الأيام بالذات؟ لانتشار الكذب، انتشار الكذب على العلماء، على العلماء وعلى الناس وعلى الأئمة وعلى صحابة رسول الله وعلى رسول الله وعلى الله. اللي بنشوفه في التلفزيونات وفي الشاشات والفضائيات اللي بيطلعوا بفتاوى ذات البلاوة، الذين يبحثون عن الشواذ من ديننا ويجعلونه كأنه مذهب من المذاهب، هذا كذب على الله جل وعلا، وهو أشر وأشد وأعظم أنواع الكذب خلاف الصدق. قال الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش. شوف الترتيب التصاعدي للإجرام، يعني إجرام اللي بعده أشد منه واللي بعده أعظم منه. قل إنما حرم ربي الفواحش، الزنا والعياذ بالله وأمثاله، في حاجة أشد منه؟ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا في أعلى من الشرك وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، الفتاوى والكذب، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. الآية يا أخوانا والله العظيم تخليني فعلا أتكلم في أول أخلاقنا عن الصدق. عارف ليه؟ الآية دي لما كنت بفتح بدور على الصدق في القرآن وبدور على ضد الكذب، لقيت دي الآية الوحيدة اللي في القرآن التي ذكر فيها الكذب 3 مرات. الآية سطر ولا سطر ونص وذكر فيها كلمة الكذب 3 مرات. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. كرر كلمة الكذب 3 مرات تحذير في نفس الآية. يبقى القول على الله بغير علم، الفتاوى المتجرع على الفتاوى، المتجرع على التسهيل للناس، المتجرع على إنشاء مذهب للفتاوى الشاذة في كل مكان، هذا زمان الكذب. وإنا لله وإنا إليه راجعون. كذب ملأ الجرائد والمجلات والشاشات والفضائيات والأفلام والإعلام، زمان الكذب. عرفت ليه؟ نتكلم في أول لقائنا عن الصدق. لماذا الصدق؟ لماذا الكلام عن الصدق؟ بقول لك لأن ما تنساش الكلمة دي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل نبوته كان هو صادق. عارف لو ما كانش صادق وعاشاه عليه الصلاة والسلام قبل النبوة ما كانت النبوة قبلت منه، ما قبلت النبوة منه إلا لأنه صادق، إلا لأنه صادق. عشان كده لما كان المشرك يدخل على قريش وقريش بيكذبوا، يكذبوا على الداخل إلى مكة في زمان الحج، عملوا حرب إعلامية كذب على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه وأتباعه، زي ما بيعملوا الآن في الفضائيات. ده اسمه غالبان دول إرهابيين، دول متزمتين، دول متطرفين، دول أصوليين، كل ده كذب، وهم هؤلاء أصدق الناس. فحرب إعلامية عشان يشوه الصورة بالكذب بخلاف الحقيقة. فكان بيعملوا كده زي من زمان النبي صلى الله عليه وسلم. كان اللي جاي يدخل مكة يقولوا خلي بالك انتبه، إن في مكة رجل كذاب، إن في مكة رجل كذاب ساحر، ربما لو سمعت كلامه سحرك ولبس عليك بكذبه. طب أعمل إيه؟ يدخل الطفيل بن عمرو مثلا خلاص يحطه في أذني قطن بالزيت، يجي بالقطن وبيبل زيت حطه في أذنه عشان ما يسمعش، عشان الكذب ده هيأثر عليه، السحر ده هيسحره محمد زعما منهم وعشاه صلى الله عليه وسلم. فيدخل مكة فيوفق الطفيل بن عمرو الدوسي، يوفق بتوفيق الله جل وعلا حين يختار الله جل وعلا الخير، يدخل إلى الحرم. واللي جاي من مكة بيدخل الحرم، اللي جاي من مكة بيدخل الحرم، دخل لقى النبي عليه الصلاة والسلام، هو مستمع حد. فلما دخل ونظر إلى النبي عليه السلام عرف إن هو ده مقصود، هذا محمد. فنظر إلى النبي عليه السلام قال: شوف بقى الطفيل بيقول إيه، والله ما هذا بوجه كذاب. الوجه السمح ده هو الطاهر المنور الأبيض ده هو مستحيل يبقى كذاب. هو ده أول طريق الدعوة، ده أول طريق لقبول الدين، أن تعرف أن يعرف عنك بأنك صادق ولا يجرم عليك كذبا قط. عشان كده أول ما قبل ما النبي يقول أنا رسول أنا نبي أنا معايا رسالة أنا معايا وحي، وقف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وقف ينادي على بطون قريش: يا بني عبد مناف، يا بني قصي، يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، يا بني فلان. فتجمعت قريش بكل قبائلها عند نبينا صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين قبل أن يكون نبيا. فقال لهم: لو أني أخبرتكم أن إبلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ هل صدقوني؟ قالوا: بلى، ما جربنا عليك إلا صدقا، وفي رواية تانية: ما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني رسول الله إليكم جميعا. يعني قبل ما يقول أنا رسول قال لهم: أنا صادق ولا لا؟ أنت صادق، خلاص أنا رسول. عشان كده لما تكلم ربنا جل وعلا في سورة مريم عن عدد من الأنبياء، سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى، سيدنا إسماعيل، سيدنا إدريس بالترتيب، قبل أن يسمهم الله جل وعلا بصفة الرسالة والنبوة وصفهم بصفة الصدق: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. خلي بالك مني، مش نبيا صديقا، ما هو لن تقبل النبوة إلا بالصدق. عرفت ليه بتكلم عن الصدق الأول؟ إنه كان صديقا نبيا، فيا يا صادق، حتى لو قال الناس عنك إنك فاجج، إنك أهبل، إنك طيب، إنك على قد حالك، أنت مش عارف تمشي حياتك، حتى لو قالوا عنك حاجة يكفيك أنك اتسمت بصفة الأنبياء، اتصفت بصفة خليل الله إبراهيم، وبعده ابن إسماعيل. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. قبل ما يكون رسول ولا نبي قال إنه كان صادق، صادق الوعد. حتى قال أهل التفسير ذكروا: وعد إسماعيل رجلا، يعني اتفق مثلا احنا نتقابل امتى؟ العصر عند مكان كذا. وعد إسماعيل رجلا فلم يأته، فانتظره نبي الله إسماعيل 3 أيام. احنا معادنا امتى؟ معادنا الساعة 6 عند العمارة الفلانية. ما جاش، فضل مستنيه 3 أيام حتى لم يأتي. خلاص، سبحان الله. فربنا وصفه إنه صادق الوعد وكان رسول الله. سيدنا إدريس بعدهم: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. قبل ما يتكلم ربنا عن نبوته ولا عن رفع الله جل وعلا لذكره ولا لدرجته، تكلم عن صدقه. عشان كده يا أخي حبيب، أنا أهيب بالدعاة إلى الله وبالمسلمين جميعا الذين يريدون أن يصححوا صورتهم عند العالمين، بل قبل ذلك الذين يريدون أن يصححوا وضعهم عند رب العالمين، مكانهم عند رب العالمين، أن يكونوا في البداية صدق، أن يكونوا من الصادقين، أن يكونوا مع الصادقين، أن يكونوا في الصادقين، أن تكون صفة الصدق هي صفتهم السائدة، وإلا لن تقبل دعوتهم ولن يقبل منهم دينهم. فصفة الصدق قلما تجد، كما قال مطرف بن عبد الله: قلما تجد رجلا صادقا إلا متعه الله جل وعلا بعقله وحفظه وذكائه، ولم يصبه خرف ولا هرم حتى لو كبرت سنه. ده ثواب الصادق العاجز في الدنيا قبل الآخرة. اختار الصدق، لأن للأسف أصبح كلام الناس كله، حتى النكت، حتى لما يجي واحد يهزر مع واحد ما يهزرش إلا بكذب، ما يهزرش إلا بكذب، مع أن النبي حذر من ذلك بالذات. مرة واحد صعيدي، عارفين كلمة مرة واحد صعيدي دي؟ طب دي حصلت؟ كذب. كلمة مرة واحد صعيدي مرة واحد درويش، مرة واحد، كل ده كذب. كل التمثيل اللي شايفينه، الأفلام والتمثيلات دي كلها كذب، كلها كذب في كذب. ما هو يقول لك اسم وبيمثل انه كذا، وبيمثل انه جوزها، وبيمثل انه صاحبها، وبيمثل انه عمل كذا، كل ده كذب، كذب ظاهر، والناس يعرفون انه كذب. وهؤلاء الويل لهم. ده مش كلام انا، اصل يقول لك انت بتكفر ولا بتكفر، لا ده مش كلامي، ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام. قال ويل، ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام، قال ويل للذي يكذب ليضحك الناس، ويل للذي يكذب ليضحك الناس، ويل له، ويل له. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتفي بكلمة بس ويل الذي يكذب ليضحك الناس، لا دعاك كلمة ويل، يعني واد في جهنم، ويل له، ويل له، ثلاث مرات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام بقى عكسها، أنا زعيم بيت في وسط الجنة. أنا زعيم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كفيل، النبي عليه الصلاة والسلام ضامن، ضامن للي عنده صفة الصدق ان ربنا يدخله بيت في وسط الجنة. انا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وان كان مازحا. اللي يفضل صادق حتى لو هو بيضحك، حتى لو هو بيهزر، يهزر بالصدق كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح، لكن لا يمزح الا صدقا عليه الصلاة والسلام. فالذي حتى في مزاحه صادق، النبي عليه الصلاة والسلام ضمن له بيتا في الجنة. مين ضمن؟ النبي عليه الصلاة والسلام. لا ده بالنص بقى، بالنص، قول النبي عليه الصلاة والسلام كما رأى الإمام أحمد والحاكم وابن حبان والبيهقي وغيرهم من حديث عبادة بن الصامت، وحسنه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. شفت الكلمة دي؟ اضمنوا لي ستا من انفسكم، حاجه في سته انتوا ضبطوها، اللي هيضمن انك تدخل الجنه هو النبي عليه الصلاه والسلام. اضمنوا لي ستا من انفسكم اضمن لكم الجنه. هم كام صفه؟ سته. شوف بقى ترتيب النبي، اول حاجه النبي اتكلم عن ايه، اول صفه النبي اتكلم عن ايه؟ اصدقوا اذا حدثتم. عرفت ليه بتكلم عن الصدق اول حاجه؟ عرفت ليه بحذرك من نقيضه من الكذب أول حاجة؟ أصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، وغضوا أبصاركم، واحفظوا فروجكم، وكفوا أيديكم. اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. أصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، وغضوا أبصاركم، واحفظوا فروجكم، وكفوا أيديكم. بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. الصدق هي أول صفة نحتاجها. الصدق هو أن يستوي سرك مع علانيتك. الصدق هو قول الحق ولو في مواطن الهلكة. الصدق هو قول الحق ولو في مواطن الهلكة. لما قال كعب بن مالك، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم، قصة جميلة قوي، قصة كعب بن مالك دي ملخصها هو عنوان لقاءنا ده، ملخص قصة كعب بن مالك وكيف تاب الله عليه. الحديث ثلاث صفحات ولا أربع صفحات، أربع صفح الحديث نفسه حوالي أربع صفحات في صحيح مسلم، رواية كعب بن مالك، ملخص الحديث كلمة الصدق. كعب بن مالك، النبي صلى الله عليه وسلم خرج للجهاد بسبيلة في معركة تبوك، هو تأخر، قاعد يتأخر يتأخر لما النبي صرح، وبعدين رجع النبي صلى الله عليه وسلم. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم المنافقون قالوا يا رسول الله سمحنا، احنا كان لنا ظروف، احنا أخذوا يعتذرون إليكم إذا رجعتوا إليهم، بس بيكذبوا. والنبي صلى الله عليه وسلم وكل سرائرهم إلى الله، لكن كعب بن مالك لم يكذب، مع أنه كان ربما كان يقدر، وهو كان شاعر وأعطي جدلا، كان عنده لسان ويعرف يتكلم كويس، ويعرف يبقى فهلوي، ويعرف يبقى دبلوماسي، ويعرف يتكلم النبي عليه السلام ويخرج منه ويقول له خلاص أنت ما كويس روح خلاص. إنما لا، الصدق من جاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصدق من جاء كعب الملك صدق. عشان كده صدقه رسول الله، وصدقه من قبل ذلك ومن بعد ذلك ربنا جل وعلا. كعب بن مالك رجع النبي عليه الصلاة والسلام، المنافقين وقفوا قدام النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا كان عندي ظروف، أنا بنتي، أنا زوجتي، أنا أرضي، أنا فلوسي، أنا قاعد يتكلموا، والنبي عليه الصلاة والسلام قبل منهم وتركهم. إنما كعب بن مالك لما جه للنبي قال له إيه؟ شوف بقى، قال له: يا رسول الله، لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك في تلك الغزوة، والله ما جمعت، هو بيقول كده لنفسه، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. أول ما النبي رجع قال كعب: اسمع، فأخذت أتذكر الكذب. الشيطان يقول له: طب قل للنبي كذا، طب قل له إن كان عندك ظروف كذا، طب قل له كذا. قاعد يفكر في الكذب. وأقول بما أخرج من سخطه غدا، يعني أقول، يعني عادي الشيطان يقول له: طب أنا أقول للنبي بكرة إيه عشان ما يزعلش مني، أقول له كذا، لا أقول له كذا. قاعد يقلب في دماغه الشيطان، يقلب له. قال: حتى عرفت، شوف، حتى عرفت أني لم أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه. قلت: لا، هو الصدق، مش هكلم النبي إلا بالصدق. شوف لي بقى، شوف، لما راح للنبي عليه السلام، وقف كعب بن مالك امام النبي عليه السلام، كان ممكن يقول له كلمتين فالنبي يسيبه خلاص، لا، وقف كعب بن مالك وقعد قصاد الموقف اللي صدق فيه ده 50 يوم، 50 يوم بعيد عن النبي عليه السلام، بعيد عن اصحابه، بعيد حتى عن زوجته، اهجره القريب والبعيد، لكنه صادق. قال كعب بن مالك: يا رسول الله، والله لو جلست عند غيرك من اهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر. يعني أنا أعرف أتكلم كويس وأعرف أخرج من الهيصة اللي فيها دي، أطلع نفسي زي الشعر من العجينة، زي بقول لك ده: لقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت يا رسول الله، لئن حدثتك حديث كذب ترضى به عني. يعني ممكن أقول لك أكذب عليك وإنت تقول لي: يا لا، ده أنت حبيبي وأنا مسامحك، بس إيه اللي يحصل بعد كده؟ لئن حدثتك حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسقطك علي. إن ربنا يعلم إن ذا كذب، لابد ينقلب بالضد. ولئن حدثتك حديث صدق، أقول لك اللي حصل بالضبط، ما تكذبش. ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، يعني هقول لك الصدق وانت تزعل مني، بس أقوله. لئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل. بين قوسين كده بقى الخلاصة، الكلمة هي الصدق. قال: والله ما كان لي من عذر. أنا يا رسول الله، أنا ما كنت عندي عذر، والله ما كنت أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله، اسمع بقى بين قوسين بقى لكلام النبي عشان تعرف خلاصة قصة كعب وخلاصة قصة المنافقين قبل ما تنزل في القرآن بعد كده، يعني قبل ما تنزل في القرآن بعد كده. قال النبي عليه السلام، الصحابة قاعدين حوالين النبي عليه السلام لسه راجعين من الغزوة، وكعب بن مالك بيقول له: يا رسول الله، أنا ما كانش عندي عذر، ولسه وهم لسه قاعدين جاء فلان قال له: أنا كنت أعذره بكذا، وفلان عندي، وفلان بيكذب، وفلان بيلف ويدور، وفلان بيفكر. قال النبي عليه السلام: أما هذا، اللي هو مين؟ كعب، أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. كن النبي يقول أما هذا فقد صدق، يبقى الباقي كذابين خلاص، ده قبل ما ينزل القرآن. خلي بالك يا أخوانا، والله العظيم الصدق له ريحة. أنت لو ابنك رجع من المدرسة وقلت له: يا ابني أنت صليت وما صليتش؟ قال لك: صليت. يبان في عينيه انه كذاب، يبان في شكله انه كذاب، والله يبان لو هو كذاب، ويبان في شكله وفي سماعة وشه وفي جرأته في قول الحق انه صادق. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. عشان كده قصة طويلة قوي، قعد بقى 50 يوم وابتلي فيها، ابلى فيها بلاء حسنا. قال كعب بن مالك في الاخر، بيلخص لك برضه إنما أنجاني الله بالصدق. مش بقول لك حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصدق من جاء. قال كعب بن مالك إنما أنجاني الله بالصدق. طب طالما ربنا طلعني من الورطة اللي كنت فيها لأني صدقت مرة، المرة دي كنت صدق فعلا أنجاني بالصدق. قال كعب بن مالك وإن من توبتي، طالما ربنا تاب علي بقى خلاص، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. هفضل صادق طول عمري. ما هو شاف، شاف أن الصدق حتى لو في أوله في أوله هلكة ظاهرة، لكن لا بد أن تأتي في آخره منجاة من الله جل وعلا يقينا. اوعى اوعى تكون واقف في موطن وتقول ما أنا أستنى قلت له الصدق هيبدأ داعي هسقط هسقط، لو قلت له الصدق هيطردني، لو قلت له الصدق هيرفدني بالشغل، لو قلت له الصدق هضيع، لو قلت له الصدق العيال هي، لو قلت له الصدق هيسجنوني. لا لا، قول الصدق حتى لو أولها شكلها هلكة ستجد المنجاة بتصديقك لكلام النبي عليه الصلاة والسلام الصدق منجاة. قال كعب بن مالك إنما أنجاني الله بالصدق وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى. ووالله كعب بن مالك ووالله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي وأنزل الله. هل بقى كل بلد ده والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أما هذا فقد صدق، كل ده قبل ما القرآن ينزل، نزل القرآن بالتوبة على هذا الصادق، حتى قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا كعب بن مالك أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك، إن ربنا يتوب عليك لأنك كنت صادق. قال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة اللي هو كعب بن مالك وهلال بن أمية ومراة بن ربيعة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض من رحمة، هو كده أول الصدق بحث أنه مخنوق، وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، يصدق ويعرف إن ملوش إلا ربنا، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، سيتوب الله عليك أولا ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. شو بقى قال بعدها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. دول صادقين خليكم معهم، تخيل بقى لما الأمة كلها تؤمر خليكم مع كعب بن مالك، خليكم مع هلال بن أمية، خليكم مع مارة بن ربيع، خليكم مع دول لأنهم صادقين، امشوا معاهم لأنهم صادقين، لأنهم صادقون امشوا معاهم خليكم معاهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يقول كعب بن مالك والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله. أعظم نعمة ربنا أنعم عليها بها بعد الإسلام إن أنا كنت صادق مع النبي، إن أنا ما كذبتش، دي أعظم نعمة، صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. اللي راحوا للنبي وكذبوا والنبي قالوا حكينا ظروف ومعلش وكلام من ده، والنبي تركهم وسامحهم وكلهم إلى الله جل وعلا، ربنا فضحهم في السورة الفاضحة ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم نزلت السورة ومنهم ومنهم فضحتهم كلهم، هلكوا مع الهالكين لأنهم كذبوا على رسول الله. عشان كده قلنا الصدق هو أول باب وأول خلق ينبغي أن نعود إليه في ديننا في هذه الأيام، الصدق الصدق، قول الله جل وعلا لنكون منهم، يا رب اجعلنا منهم. الرجل الرجل هو الصادق، سيبك من من اللي ابو ادله وابو كرفطه وابو عربيه والدبلوماسي وعضو مجلس ايه ورئيس مجلس ايه ورئيس هيئه ايه وسعاده المستشار وكلهم كذابين. سيبك من المظاهر دي. الرجل الحقيقي والذي يصدق لا سيما عند الازمات، سواء كلمه رجل دي اعني بها رجل كان او امراه، لان بيقول عن عائشه رضي الله عنها كانت رجله الراي. مش تسمع بتعبير المصري يقول لك ست راجل؟ يعني ست راجل يعني لها صفات الرجال. سيده مريم لما ذكرت في القران ومدح الله جل وعلا مدحها بنسبتها الى الرجال. ومريم بنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من مش القانتات من القانتين. فنسبت للرجولة من صفة القنوت ده اللي هو طول الدعاء طول الصلاة طول العبادة دي بتاعت الرجال سواء كان رجل أو امرأة، عشان كده بتنسب للرجال. كما قال تعالى ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا. ده ربنا بيكلم أمهات المؤمنين، لكن لما جه عن القنوت اللي هو فعل الرجال قال ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا. العمل الصالح ممكن حد كل يعمله، إنما القنوت اللي هو طول العبادة ده فعل الرجال. برضو الصدق هو فعل الرجال الحق سواء كان رجل أو امرأة. قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا. مش كل المؤمنين يبقوا رجالة كده، مش كل المؤمنين يصدقوا في كل المواطن، مش كل المؤمنين يصدقوا في الأزمات وفي الملمات وفي المهلكات. مش كل المؤمنين، في كتير في كتير من الإخوة يحيطوا قد كده المالية صدره وفي أي موقف يكذب برضه، في أي موقف يكذب بسرعة كده يكذب. فكان عامل إيه؟ هي طلعت كده بقى، هي بتظهر كده في المواطن. فمش كل المؤمنين، مش كل المؤمنين يسمون صادقين، لا ده في مؤمنين رجالة جد. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه. ولنا رجعة مع هذه الآية حين نتكلم عن أنواع الصدق ونحن نتجول في بستان الصادقين ومع أنواع الصادقين. قال الله جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. في ساعة الفتنة ساعة الابتلاء ساعة الكرب ساعة الشدة يظهر بقى الصادق. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ما هو الاخ اللي طلع كده في الموقف راح كذب على طول، اسمع ليش بقى كذبه بيضه اصل زنقه اصل ورطه اصل، لا ما هو هنا يظهر الصدق، هنا يظهر الصدق. لا يظهر الصدق الا في هذه المواطن التي يفتتن فيها المرء اللي يتعرض فيها للنار. ما فتنه يعني ايه؟ يعني هيتحرق ومع ذلك يصدق يثبت لا يتزعزع. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. عشان كده هو ثبت في مواطن الهلكة في الدنيا يثبته الله بصدقه في مواطن الهلكة يوم القيامة. الناس اللي هتهلك بكذبها يوم القيامة هو بقى يظهر بقى يظهر تظهر عاقبة الصدق عند الله جل وعلا يوم القيامة. قال تعالى ليجزي الله الصادقين بصدقهم. اللهم اجعلنا من الصادقين يا رب، اللهم اجعلنا من الصادقين في نياتنا وفي أقوالنا وفي أحوالنا وفي ألسنتنا وفي أعمالنا وفي كل ما نقول يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الصادقين ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. يا أخي حبيب يا صدق يا نفاق اختار. ما هو قلت لك أشياء أوضح صفات المنافق الكذب، يبقى يا صدق يا كذب يعني يا نفاق. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين حديث المعروف كل الناس حفظه تقريبا أو كثير من الناس حفظينه في الصحيحين حديث أبي هريرة قول النبي عليه الصلاة والسلام آية المنافق. تعرف المنافق بإيه؟ علامة المنافق إيه؟ آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن قال. يعني أنت تعرف المنافق إزاي؟ إنه كذاب. وتعرف المؤمن إزاي؟ إنه صادق. ليجزي الله الصادقين بصدقهم يوم القيامة. إن ثبت حتى لو في مواطن الهلكة بصدقك تنجو يوم القيامة كذلك بصدقك. قال الله جل وعلا هذا هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا يوم، اليوم ده ينفع الصادقين صدقهم، لهم ثوابهم أجرهم، لهم جنات تجري من تحت الأنهار. يجمعك الله جل وعلا إن كنت صادقا مع الذين صدقوا. مين؟ النبي محمد الصادق الأمين، سيدنا إبراهيم صديق النبي، سيدنا إسماعيل صادق الوعد، سيدنا إدريس صديق النبي. هؤلاء ويجمعك مع الصديقين. قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صدق يا أخوانا أول حاجة في الدنيا، أول حاجة. اللي مش صادق يبقى مش في طريق تاني غير طريق الإيمان. الصدق أول حاجة في أول دعوة النبي. خلي بالك يا أخوانا، العلماء بيقسموا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام إلى دعوة أولى اللي هي الدعوة إلى الأصول، وبعدين الدعوة الثانية اللي هي بدء توضيح الفروع. يعني لما تيجي تدعو واحد للإسلام بتلخص له أصول الإسلام، مش هتكلم بقى لسه عن تقسيم المواريث، ولا هتكلم عن أحكام المغازي، لا هتكلم عن أصول، أصول الدين الأول. أهو النبي عليه الصلاة والسلام أصول الدين التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم إليها كانت في مكة ولا في المدينة؟ في الأول أصول الدين اللي هي أوائل الدين النبي دعا إليها في مكة ولا في المدينة؟ في مكة طبعا ولا شك، ده الأصول لسه اللي هي بداية الإسلام. عشان كده كل اللي دعا النبي إليه في بدايات مكة كان هو ده أصول الدين، هو من أصول الدين، من أصول إسلامنا وديننا وإيماننا التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم في بدايات الدعوة، كما قال شراح هذا الحديث الذي سأذكره الآن الصدق. حديث ابن عباس حين وقف أبو سفيان أمام هرقل الروم كما في صحيح البخاري، وسأل هرقل أبا سفيان عدة أسئلة، سأله عدة أسئلة عشان يعرف صدق، حتى يريد هرقل أن يعرف هل محمد الذي ظهر في قريش صادق ولا كاذب. وأبو سفيان ساعتها ما كانش مسلم، أبو سفيان ساعتئذ لم يكن مسلما، فأوقفه هرقل أمامه وأوقف أتباعه وراءه وأخذ يسأله عن محمد وهو يقول لأتباعه إن كذب فكذبوه. فأبو سفيان مش قادر، قال كل الصدق، بس بيتكلم مين؟ بيتكلم عن النبي عليه السلام. قال إيه؟ قال هرقل لأبي سفيان بما يأمركم، الرجل الجديد اللي جايب دين جديد بيأمركم إيه؟ فقال أبو سفيان يأمرنا بالصلاة، الصلاة من أصول الدين ولا لا؟ يأمرنا بالصلاة والصدق. شوف الترتيب، يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والأمانة والوفاء بالعهد والصلة، دي أصول ديننا، الصدق والأمانة الوفاء بالعهد العفة عن الحرام. فقال هرقل قلت لي يا أبا سفيان يأمركم بالصلاة والصدق، يأمركم بالصلاة والصدق وأداء الأمانة والوفاء بالعهد والصلة اللي ذكره. قال بلى. قال وهذه صفة نبي، هم دول الأنبياء كلهم كانوا يأمرون بالصدق، هي صفة الأنبياء كلهم. عشان كده ما قبل من النبي صلى الله عليه وسلم كلمة إلا لما عرفوا عنه أنه الصادق الأمين صدقه قومه. أول لحظة نبوة للنبي، خلي بالك أقول لك حاجة كده اسمعها مني، أنت ممكن تكذب على الشيخ، الشيخ ما يخدش باله، وتكذب على المدير والمدير ما ينتبهش، وتكذب على العيال والعيال لسه ما يفهموكش، وتكذب على الجار، وتكذب على الصاحب، تكذب على كل حاجة، إنما بصراحة اللي فأسك زوجتك، اللي عارفة أنت تكذب إزاي، بقالها 20-30 سنة معاك. تخيل كده لما تكون انت متجوز مثلا بقالك 15 سنة، 15 سنة جواز، زوجتك تعرف انت كذاب ولا لا، هي دي اللي عارفاك، عارفاك وانت نايم بتفكر في ايه، وانت قايم بتفكر في ايه، وانت معاك فلوس ايه، وكشفتك مرة واثنين عارفاك. فشوف بقى، شوف كلام زوجة قعدت مع النبي لوحدها 15 سنة زواج، السيدة خديجة النبي اتجوزها وعندها 25 سنة، والموقف اللي هتسمعه ده حصل والنبي عنده 40 سنة، يعني بعد 15 سنة جواز. لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح البخاري من عائشة، رجع النبي من غار حراء، كلكم حافظين الحديث، زملوني زملوني، السيدة خديجة غطته والنبي خايف، قال والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة، قالت كلا والله، ما تخافش، كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكر الضيف وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة وتعين على نوائب الحق. أنت طول عمرك صادق، طول عمرك أمين، طول عمرك واصل الرحم، طول عمرك بتوفي بالعهد، طول عمرك لم تنطق إلا بالصدق، فمستحيل أنت ربنا يخزيك، مستحيل. تقول له كلا والله ما يخزيك الله أبدا. وبعدين ذكرت مؤهلات النبي، فأنا بقول لك يا أخي زوجتك تعرفك، قل لها انت شايفاني صادق ولا كاذب، قولي بصراحة، قولي بصراحة، انصحيني، ذكريني بالله، بحسن نتعلق برقبتك يوم القيامة، انصحيني وذكريني بالله، اسمع منها، هي اللي عارفاك، هي اللي تقول عيوبك، هي اللي شايفاك. السيدة خديجة هي اللي شايفة النبي عليه السلام وقالت له انك بتصدق الحديث، عشان كده ما يخزيك الله ابدا. والله ايها الصادق لن يخزيك الله ابدا، والله يا من يستوي سرك مع علانيتك، والله لن يضيعك الله ابدا، والله يا من وقفت في المواقف مواقف الهلكه وصدقت مع الله جل وعلا ولم تتفوه بكلمه كذب، والله لن يتركك الله ابدا، سينجيك، سيؤيدك، سينصرك، سيعينك، لن يخزيك، لن يتركك، لن يضيعك، سيعطيك وسيهبك وسيتولاك وسيرعاك وسيدافع عنك، لأن الصدق من جاء. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ده أخوانا علموا عيالكم قبل ما يخشوا الحضانة، علموا ابنك قبل ما يخشوا الحضانة إن صفة الكذب بدأت تنتشر وسط الأولاد. حديث الصحيحين، حديث مسعود المعروف، النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بالصدق، عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر. البر يعني إيه؟ يعني كل الدين. البر خلاصة سلسلة أخلاقنا. عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، يعني الصدق ده هو أول خلق هيهدي لكل الأخلاق التانية، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. أنت مكتوب إيه؟ وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يا رب استرنا يا رب، أنت مكتوب إيه فوق؟ سيبك من عند الناس، تسمية الناس دي غير تسمية ربنا، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بهم سلطان، دبلوماسي وسياسي وفهلاوي وكل دي أسماء، ما عند ربنا حاجة ثانية، أنت صديق ولا كذاب؟ أنت مكتوب إيه فوق عند ربنا؟ طب أنا كتب صدق إزاي؟ مرة في مرة في مرة في مرة تثبت فوق تبقى صديق خلاص. مرة اتزنقت فكر نفسك عند ربنا تتكتب، عند ربنا تتكتب، بيمسك نفسك، طب هضيع ان شاء الله ضيع، عند ربنا تتكتب ايه؟ اصدق في الموقف ده، الموقف ده يتحفر فوق. مره ثانيه، مره ثالثه، في موقف، في شده، في قضيه، في اجتماع، في مش اكتب نفسك عند ربك جل وعلا صديقا. مره في مره في مره لتكتم عند الله جزيل على صديقا. هقول لك حاجه، لو انت كتبت صديق وحافظت على هذه الصفه، على هذا الخلق الاعظم، صفه الصدق، والله لو الدنيا كلها راحت مش هتقلق. لو فقدت ايه؟ خلاص بقيت صادق والعربيه راحت ولا يهمك، بقيت صادق والوظيفه اتفصلت منها ولا يهمك، رحت عن النيابة الإدارية وطلبوك، أنت كنت فيني وكذا، أنا كنت موجود وأنت ما كنتش موجود، قول الصدق، قول الصدق، حتى لو الوظيفة راحت هيديلك ربنا خيرا منها. خليك صديق، خليك صادق، تحرى الصدق في كل أمورك، والله ما يهمكش من الدنيا كلها. ده مش كلام، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال كما رأى أحمد والحاكم والبيهقي والطبراني وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع إذا كن فيه فلا عليك ما فاتك من الدنيا. الأربعة دول لو فيك ما يهمكش بقى أي حاجة تضيع من الدنيا. أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث. شوف أول حاجة النبي قال إيه اللي ما يهمكش الدنيا لو عندك، صدق الحديث، حفظ الأمانة. هم دول أول صفتين، الصدق الأمين عاوزين نتكلم عنهم. أول حاجة الصدق، ثاني حاجة الأمانة، دي معروفة كده، صدق الحديث، حفظ الأمانة، وعفة مطعن، وحسن الخلق. أربعهم، أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث، وحفظ الأمانة، وعفة مطعن، وحسن الخلق. اللي عنده الأربعة دول ولا يهمه، اللي عنده الأربعة دول اللي صادق يعرف إنه خير الناس، الصادق ده هو يعرف إن ما فيش حد أفضل منه. مش أنا اللي قلت برضه، ده النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال للصحابة كما روى ابن ماجه والطبراني من حديث ابن عمر وبعض الروايات من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا الحديث من أحب الأحاديث إلى قلبي، وقد صححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على خير الناس، ألا أدلكم على خير الناس؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان، اللي في قلبه على لسانه. للآخر بتعبيرنا احنا، كل مخموم القلب صدوق اللسان، ده خير الناس إلى آخر الحديث. فخليك من خير الناس يا عبد الله، لعل الله جل وعلا أن يحشرك مع الصادقين إذا كنت في الدنيا من الصادقين ومع الصادقين، لعلك أن تسعد بصدقك يوم القيامة، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لعلك أن تجد الجزاء الأوفى ولو فقدت جزاء في الدنيا بصدقك، ليجزي الله الصادقين بصدقهم، لعل الله جل وعلا أن يكرمك بحسن الختام في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، كما قال رب العالمين: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. أنا كنت عاوز أتكلم عن جولة في بستان الصادقين، لكن إن شاء الله نرجئها في اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا، الذي سأعنونه بهذا العنوان: بستان الصادقين. نتجول مع الصادقين في بستانهم، نتعلم منهم الصدق، يعني ربنا قال كونوا مع الصادقين، هنمشي في بستان الصادقين، نقطف من ثمارهم ونرى ثمراتهم ونشم أبق أريجهم، أبق عبق أريجهم وأريج عبقهم، لنعيش معهم ونسعد بهم ونسعد معهم في اللقاء القادم مع بستان الصادقين. أكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، وأشكر الله جل وعلا أولا وآخرا، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا إياكم من الصادقين ومع الصادقين وفي الصادقين، وأن يرزقنا إياكم الصدق في قلوبنا وفي نياتنا وفي أحوالنا وعلى ألسنتنا وفي أعمالنا وفي كل حياتنا يا رب العالمين، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.